أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من المسائل التي تسالم عليها جميع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ختمت به النبوة، وحينما تأتي الآية الشريفة وتقول رادعة للمسلمين عن تكنية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي زيد، باعتبار أنه تبنى زيدا في زمن قبل الإسلام حينما اشتراه عبدا ثم أعتقه فتبنى، نهتهم الآية عن ذلك وقالت ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يستفاد من هذه الآية الشريفة أنها منعتهم عن وصفه أو تكنيته بأبي زيد، ودعتهم إلى أن يصفونه بأنه رسول الله وخاتم النبيين. مما يفهم من خلال هذا السياق أن كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين كان أمرا مسلما بين المسلمين حتى قبل نزول هذه الآية. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يختم به باب الرسالات فقط، بل النبوات، وليس كل نبي رسولا. لا مجال لأن يأتي دين جديد، بل لا مجال لنزول الوحي على شخص بعنوان النبوة أبدا. وهذا يوقعنا بإشكالية من جهة الروايات التي تحدثت عن أن الإمام عليه السلام يأتي بدين جديد. حينئذ نقول يأتي بدين جديد، نحن والظاهر أنه دين مختلف عن دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لدينا قاعدة. هذه القاعدة تقول إن الظهور إنما يكون حجة إذا لم تقم القرينة على خلافه، وفي المقام توجد قرينة قطعية لا لبس فيها أبدا عن أنه لا مجال لأي دين جديد، بل لا مجال لنبي جديد ولو بدون ديانة جديدة. إذن كيف يقال إنه عليه السلام يأتي بدين جديد؟ نقول بعد أن منعنا من القبول بظاهر هذه الروايات للجزم والقطع بانسداد باب الديانات والرسالات الجديدة، بل والنبوة الجديدة إلا بالنبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، لابد أن نحمل هذه الروايات على غير ظاهرها. ولدينا جملة من النقاط التي تجعلنا نتعقل تصورا معقولا لوصف الدين الذي يكون في زمان ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه بأنه دين جديد. الأمر الأول هو أن الذي بين أيدينا من الدين بجانبيه الاعتقاد ومنظومة الأحكام، لا يستطيع أعظم الفقهاء علما أن يقول بضرس قاطع أن هذه الأحكام هي التي بلغ بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي واقع الشريعة الإسلامية. لأنه أن دائرة الأحكام المقطوع بها ضيقة إلى حد بعيد، والباقي كلها ضمن دائرة الظن أو ما دون دائرة الظن، لكن قامت الحجة على العمل بها. إذا لم نعلم بالحكم في واقع الشريعة وقام لدينا دليل ظني أمرنا الشارع المقدس بالتعبد بمؤداه، يقال هذا هو الحكم الظاهري. ومثل هذا الأمر منتف جزما بالنسبة لأي من الأئمة المعصومين عليهم السلام، فإنهم يعلمون واقع الشريعة فيستغنون عن الرجوع إلى الأدلة الظنية والعمل بها.
نعم.
ولا نقول بذلك إن الذي بين يدي الفقهاء هو دين جديد أو أنه لا يمثل الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل يقولون إن الله تبارك وتعالى تعبدنا في صورة عدم علمنا بواقع الحكم الشرعي، أن نقول الحكم كذا اعتمادا على بعض الدلائل التي هي دلائل حجة في غياب العلم بالواقع عنا. فإذا غاب العلم صار مثل خبر زرارة حجة، صار مثل ظهور الرواية حجة مع أنه يحتمل فيها احتمال آخر إذا كانت ظاهرة، صار مثل خبر فلان عن فلان عن فلان إذا كانوا ثقاتا جميعا حجة إلى آخره. مثل هذا يستغني عنه الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، مما يعني أن الإمام الثاني عشر عندما يظهر بين الناس ويكشف لنا عن الأحكام الشرعية سيبين أو سيتبين لنا أن الكثير مما بين أيدينا من الأحكام التي نتعبد بها في زمان غيبة الإمام المعصوم عليه السلام غير مطابقة لواقع الأحكام الشرعية، وإن كانت شرعية في مرحلة الظاهر. لغياب الواقع عنا اكتسبت جانب الشرعية، لأننا عملنا وفق الضوابط الشرعية التي قالت إن غاب عنكم العلم بالحكم مثلا ارجعوا إلى الثقات أو اعملوا بالظواهر أو غير ذلك من الأمارات كما يعبرون الظنية، الدلائل الظنية التي قبل الشارع بأن نتعاطى وفقها مع بيانات الشارع المقدس أو مع أحكامه. وربما اعتمادا على هذا فقط ستتغير الخريطة تغييرا كبيرا، وأقصد بذلك خريطة منظومة الأحكام الشرعية.
طيب سمعت الشيخ، هنا سؤال. الأئمة سلام الله عليهم أحاديثهم لا تبالغ لا زيادة فيها لا كذا، يعني عندما يقول الدين يأتي بدين جديد فمعناه يعني هل بالإمكان أنه نفهم غير معاني من هذا الموضوع؟ نعم.
الآن أبين لكم، نحن أمام مشكلة اصطدام ظاهر حديث، وقد ذكرنا ذلك، في مقابل قرينة قطعية. لا شك أننا نرفع اليد عن الظهور، لكننا نوجهه الآن بما يناسب أن يكون شيئا جديدا، لكن ذلك لا يعني تغيير الأحكام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لاحظت إلى هذه الأحكام التي يظهرها واقعيا الإمام عليه السلام في زمان ظهوره، حينئذ يقال هي مختلفة عما بين أيدينا أو ليست مختلفة عما بين أيدينا. لا شك أنها مختلفة عما بين أيدينا، فيكون وصفها بالجدة اعتمادا على هذا الاختلاف، لأنها ستكون جديدة من جهة وصولها إلى الناس. على هذا الأساس يمكن أن يقال إن وصف الجدة فيها اعتبارا بما قبلها مما كان سائدا بين الناس، وإن كان هذا الذي هو سائد بين الناس في زمان الغيبة لا شك أنه شرعي، لكنه ليس الحكم الواقعي في كل الحالات، بل في كثير من الحالات يكون هذا الظاهر الذي تعبد به الفقهاء من خلال إخبار الثقات ومن خلال الدلالات الظنية بعنوان الظهور مغايرا لواقع الحكم الشرعي. هذا هو الباب الأول لدفع هذا الإشكال، ويكفينا طرح احتمال معقول. وأما بالنسبة للمعتقد، فالمعتقد لا يمكن أن يأتيه التغيير، لكن قراءتنا للمعتقد فيها مشكلة من جهة أن بعض المعتقدات قد ثبتت بأدلة ظنية أيضا، وربما اعتمادا على ظواهر أو على استبعادات من الأفراد، وسيأتي يوم ينكشف فيه الخلل في الكثير من المعتقدات إن لم يكن ضمن دائرة مدرسة أهل البيت عليهم السلام، فللمدارس الأخرى سينكشف الغطاء ويتبين أن الله تبارك وتعالى ليس له كرسي إذا جلس عليه خرج صوت الأطيط مثلا، وليس له جسم لينزل يوم الجمعة أو ليلة الجمعة على ظهر الكعبة على هيئة شاب أمرد. وسينكشف لنا أيضا أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يكون له مكان ولا جسم حتى يتبين زيغ من يقول بأن لله تبارك وتعالى يد ورجل ووجه، ولولا الحياء لقلنا إن له عورة ما لنا عورة، وقد صرح بذلك عدد ممن يشار إليه بالبنان على أساس أنهم متكلمون أي علماء في مجال الاعتقاد. لا شك أن هذا في جانب المعتقد سيشكل معطى جديد وبيان جديد للمعتقد فيتغير إلى حد بعيد. هذا هو الباب الأول كما ذكرنا، وهو أن الإمام سيبين لنا الأحكام الواقعية التي نحتمل قويا اختلاف الكثير منها عما هو سائد بين الفقهاء مما وصلوا إليه بواسطة الأدلة الظنية التي تعبدنا الشارع المقدس بها وكلفنا بالقبول بها. أما بالنسبة للباب الثاني فهو أن المسألة لا تقتصر على بيان الحكم في الواقع، قد يكون الحكم واضحا ولكن يحصل خطأ في التطبيق. لبيان ذلك نقول إن الأشياء التي هي محل ابتلاء للناس على مر العصور كثيرة لا تعد ولا تحصى، ويستحيل أن تستوعبها الشريعة في البيان في زمن التشريع. فإذا كان كذلك لابد من بيانات كلية. ماذا يقول الناس لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تحدث لهم عن الصلاة في الطائرة إذا حل وقتها، أو تكليف من ذهب كرائد فضاء إلى السماء إلى أي جهة يصلي، أو أنه قد مثلا استعمل الاتصال بالإنترنت أو التلفزيون أو الاتصالات اللاسلكية أو غير ذلك مما له أول وليس له آخر، ربما يكون ضربا من الجنون بحسب رأي الناس، لم يتكلم إلا بالآيات القرآنية وضمن حدود المعقول، وقد اتهم بأنه ساحر مجنون، فكيف إذا أخبرهم بما يحصل في الدنيا الآن؟ ماذا لو قال لهم إن القنابل الانشطارية محرمة ويصف لهم تلك الأشياء؟ الحركة في السيارة بل في الدراجة الهوائية لا يكون موضع قبول عند الناس. حينئذ لابد من بيانات كلية، وهذه الشريعة خاتمة تنطبق هذه البيانات على كل أو على كل ما يستجد في الدنيا. فإذا كان كذلك حينئذ على الفقيه والمتصدي أن يطبق تلك القواعد الكلية على المفردات الجزئية، وفي مجال التطبيق لا إشكال أنه يحتمل الخطأ، ومع وجود احتمال الخطأ إذا أتى أو ظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه وبين أن هذا التطبيق ليس في محله، هذا يشكل بابا للاختلاف في مجموعة من منظومة الأحكام، مما يسوغ بضميمة الوجه الأول أن توصف مثل هذه الديانة أو تلك البلاغات والترجمة العملية لأحكام الشريعة توصف بأنها دين جديد. هذا هو الأمر الثاني.
طيب سعادة الشيخ، هنا سؤال، يعني هل هذه الرواية بأنه يأتي بدين جديد، هل يعني المقصود بها مدرسة معينة أم المدارس الأخرى أم الفرقة الناجية أم ما المقصود، إلى من توجه هذه الرواية؟
نحن ابتلينا بأن ظاهر الروايات التي تقول بأنه يأتي بدين جديد مخالفة لواقع كون النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه قد أوصد ببعثته باب النبوات فضلا عن باب الأديان، وكنا بصدد طرح بعض الوجوه المصححة لوصف الدين المبلغ عنه في زمان الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه الثاني عشر عند ظهوره دينا جديدا. الوجه الثالث في ذلك هو أن وصف الجد نسبي، نسبة إلى ماذا؟ إلى ما قبله، إلى ما هو شائع بين الناس. لا شك ولا ريب أنه لا يراد به ما كان على عهد رسول الله أو الدين الواقع. فإحدى الجهات المسوغة لذلك هي أن المسلمين لا يتفقون لا في المعتقد على جميع الطوائف ولا في الفروع، فما أكثر الفوارق بين الطوائف الإسلامية. ومن شدة الاختلاف أن بعض الفرق تكفر فرقا أخرى، بل بعض الفرق تكفر جميع الفرق الأخرى مع أنه ليس لها امتداد في التاريخ، ولازم كلامهم أنهم يكفرون حتى من كان قبلهم. إذا وصل الأمر إلى التكفير معنى ذلك أنهم يرون ما عندهم ليس هو دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعني أنه توجد أكثر من قراءة على وفق بعض القراءات للدين في المعتقد وفي الفروع، تكون تلك الفرق غير ذات دين أو غير متلبسة بلباس الدين الإسلامي. ولما كان السائد في أرض المسلمين ومن الأتباع للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو بقية المذاهب، حينئذ يمكن أن يقال إن أحد الوجوه في تسمية ما يطبق أو يظهر في زمان الإمام الثاني عشر عليه آلاف التحية والسلام هو أنه دين جديد بلحاظ ما بين يدي عامة المسلمين، ولا يشمل ذلك جميع الفرق لا أقل من جهة أكثر الخصوصيات. فإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد فترة وجيزة منه ولغ بعضهم في دماء البعض، وخلال مدة لم تتجاوز 24 أو 25 سنة بعد إغماض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عينيه وذهابه من الدنيا، تجيشت الجيوش بين فرقتين، كل صاحب لرسول الله من جهة القيادة، والكل يقول الحق معي، والكل يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بدم الآخر، وتقول المدارس الأخرى إن زعماء الطرفين من العشر المبشرين بالجنة. واستمرت بعد ذلك المعارك في خلافة الإمام علي عليه السلام بين طوائف كلها تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله. هذا خلال فترة قصيرة إلى 30 سنة من رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف الحال مع الامتداد الزماني إلى الآن، ومع دخول ثقافات أخرى ودواعي أخرى للتحريف وإبعاد الناس عن الدين، ومحاولات التشويش والتضليل من مؤسسات كبرى لها أثرها الكبير على الكثير من ضعاف النفوس وضعاف المعتقد؟ يكفينا شاهدا على ذلك شهادة بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية عن أنس بن مالك أنه قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قيل: الصلاة. قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ والرواية الأخرى عن أبي الدرداء عن سالم قال: سمعت أم الدرداء تقول: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب، فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. والروايتان في صحيح البخاري في الجزء الأول. هذه شهادة بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل بعض من يعد من كبار صحابة رسول الله. لا إشكال أنهم لا يريدون أن الدنيا الدين لم يبق منه شيء، ولكن أرادوا أن يشيروا إلى سعة عملية التحريف والتلاعب بهذا الدين، بحيث لجأوا إلى هذا التعبير: لا أعرف شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حينئذ يقال: إن الإمام عليه السلام سيبين المعتقدات الزائفة التي اعتقد بها قوم وكفروا على أساسها أقواما آخرين من التوحيد إلى النبوة، لأن النبي يسوق على أنه شخص لا يعرف أنه نبي إلا من خلال الرجوع إلى ورقة ابن نوفل، وهذا شائع بين المسلمين. وهنا يقال هل أن ورقة ابن نوفل كان أعلم من النبي؟ لتذهب خديجة وتسأل من ورقة ابن نوفل ما الذي نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجيبها أنها علامات النبوة وأنه نبي آخر الزمان. باعتقادنا نحن أن النبي كان نبيا قبل أن ينزل عليه الوحي في سن 40، بنزول الوحي عليه صار رسولا، وقبله بمدة كان نبيا، لكن هكذا يسوق النبي. رسول الله شخص خائف لا يثق بما عند الله تبارك وتعالى، ويقول كلما تأخر علي الوحي ظننت أنه نزل على فلان. رسول الله يسوق على أنه شخص ينطق الشيطان على لسانه فيقول تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى أو ما يرجع إلى هذا القول. رسول الله يسوق على أنه كان يحمل امرأته على كتفه تنظر إلى الرجال يضربون بالدفوف، حتى إذا جاء شخص من أصحابه قال انزلي فلقد جاء من لا تأخذه في الله لومة لائم. لازم ذلك أنه يقع في المعصية وأن فلان أشد منه في ثباته على المبدأ. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوق على أنه في آخر لحظاته كان يهجر أن يقول شططا من القول، ما أبعد رسول الله عن هذه الحقيقة، وما أبعد الصورة القرآنية التي يرسمها الله تبارك وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أين هذا المنطق من أن الرجل لا يهجر وقوله تبارك وتعالى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكثير من المفردات التي كانت مقصودة بلا شك لكنها على عجالة، ولذلك كانت مثل هذه المعتقدات يضرب بعضها بعضا ولم تنطلق من رؤية شاملة وعن دراسة موضوعية دقيقة ولو لأغراض دنيوية.
طيب سمعت الشيخنا سؤال، يعني هذا هل يعني من قام بدس هذه الحديث يعني يبدو أن هناك مؤسسات تعمل ليل نهار حتى تضع هكذا أحاديث كبيرة وتضر بشخصية كبيرة، كيف يمكن إقناع الناس بأنه هذا الرسول الذي تعتقدون به؟ يعني يجب أنه تكون هناك مؤسسات ودول ترعى هذا الشيء، فكيف يمكن؟
لا شك في وجود مؤسسات ولا شك في وجود الدعم، ولكن كما ذكرنا في بعض الحلقات السابقة لا يهمنا المقدمات، ما يهمنا النتائج، والنتائج نراها اليوم حينما يتقرب البعض إلى الله تبارك وتعالى بدم الآخر ويسوق أن من قتل كذا عددا من فرقة ما فإنه سيذهب في هذه الليلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغير ذلك من الأكاذيب التي كانت الدواعي لها دواعي أخرى غير مسألة الحرص على الدين. فكان بعض من تملكهم الدافع الديني حطبا وأدوات في معركة ليست وفق الضوابط الشرعية بلا شك، وعندما تنتفي الأسباب التي دعت إلى ذلك نفس الجهات التي دعمتهم ستحاربهم بلا شك، وانتظر لا يطول بك الانتظار لترى تغير المواقف. من الأمور الأخرى التي يمكن أن تكون مسوغا لوصف هذا الدين بأنه دين جديد ملاحظة جانب آخر، وهو إمكانية النسخ على احتمال بعيد، كما حصل النسخ في زمان رسول الله يمكن أن يحصل مع بقية الأئمة لكن ذلك بعيد بالنسبة للإمام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. مضافا إلى أنه في بعض الأبواب كباب القضاء في بعض الروايات الشريفة أنه يحكم بحكم داود، أي يحكم بالواقع ولا يعتمد على البينة، إذا كان عالما بالواقع ما الحاجة حينئذ إلى الرجوع إلى شهادة العدلين؟ في بعض الروايات عندما يتقدم جيشه إلى الإمام يأتي بعض الصبية يقدمون الطعام لجيش الإمام فيأمر بقتلهم جميعا إلا واحدا فيعترض عليه بعض من هو في جيشه، ثم بعد ذلك يأمر الصبية الباقي ويقول كل من الطعام فيأكل فيموت، ويتبين أن هذا الطعام كان مسموما والغرض من تقديمه لجيش الإمام صاحب الزمان أنه يقتل، فيحكم بحكم داود أي يحكم بالواقع ولا يرجع إلى الظواهر المعتمدة على البينة أو على اليمين أو الأمارات الأخرى كاليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذه المفردات وغيرها تسوغ أن يكون ما أتى به الإمام عليه السلام مختلفا عما سبقه، فيقال حينئذ إنه دين جديد بهذا اللحاظ. وهنا لا بد من الوقوف على مسألة، نحن حينما نقول إنه يأتي بدين جديد لا نقول بالاختلاف الكامل بين جميع ما جاءت به النبوات، فالنبوات تعاليمها إن كان فيها اختلاف فهو ضمن دائرة ضيقة. والمعتقد أصل المعتقد واحد لأنه يحكي عن الواقع، والواقع أن الله واحد، أنه متصف بكذا 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 بكذا. والنبوات بعنوانها العام مشتركة بين جميع الأنبياء. نعم نختلف في أن النبي في هذا الزمان هو أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو هو موسى كما في زمانه، والحجة في هذا الزمان. إذن مسألة تطبيقات. وأما بالنسبة لروح الدين فهي واحدة، وقد ورد في آيات كثيرة أن الدين عنون بعنوان الإسلام ولو لم يكن دين النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. إذن يوجد اختلاف ضمن دائرة ضيقة. سوغت البعثة لنبي جديد. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولكن في آخر المطاف الجوهر واحد، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. في آية أخرى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيضا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ثم يقول ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. في بعض الآيات الأخرى على لسان يوسف عليه السلام أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وعلى لسان الحواريين أيضا قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وأيضا على لسان السحرة نوعنا لكي لا يقول هذا الخطأ، لا يقال هذا على لسان الأنبياء، وإن كان يكفي أن مختلف الأنبياء يقولون بأننا مسلمون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. عن الآيات عن الإنسان بشكل عام يتحدث القرآن، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. بل ينقل لنا القرآن عن فرعون ذلك، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. بل بعض الآيات تقول هذا هو مقتضى الفطرة، يعني أنه ثابت على مر العصور. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فالدين مناسب ومنسجم مع فطرة الله. بل في آية أخرى قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي أي هو واحد على مر العصور.
مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والاختلاف إنما يكون في جزئيات تسوغ أن يقال هذا دين جديد نسخ بعض أحكام الدين السابق لكنه لا يلغيه من أصله.
أحسنتم سمعت الشيخ، معلومات قيمة، شكرا لك في ختام هذه الحلقة، الشكر الجزيل لك سمعت الشيخ.
شكرا لكم، تقبل الله أعمالكم.
مشاهدينا الكرام، شكر موصول لكم، نستودعكم الله وفي أمان الله وحفظه.